العلم أقمار دليل الحق للحق.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم المباركة مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخي؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخي إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني.
الحمد لله، والله صار لي 6 شهور أحاول أتصل، ما فيش.
ربنا يبارك فيك يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني.
الله يخليك يا شيخي. شيخي أنا عندي مشكلة بس أقترحها على حضرتك.
تفضل.
إحنا دلوقتي 7 إخوة، وأبونا جمعنا كلنا في بيت واحد، وكل واحد له شقة. وأبوي يعني مصمم إن إحنا كل البيت لازم ياكل ويشرب مع بعضه، وكله يعني نظام كله مع بعضه. نظام أرياف ونظام عيلي. فبيحصل مشاكل بيني وبين والدي، مراتك سوت، أبوك حكى شغلات هاي، فبيحصل في مشاكل كتير بيننا وبين بعض. فأنا باخد زوجتي ونطلع لحالنا على جنب، أبوي بيزعل ووالدتي تزعل وبيغضب علي، فمش عارف أشي.
أنتم بتشتغلوا كلكم مع بعض؟
إحنا كلنا قاعدين مع بعض.
لا، الشغل العمل.
العمل لا، احنا بالخارج، احنا 6 بالخارج والباقي 1 بالبيت.
طب الفلوس اللي بتجيبوها كلها بتصب عند الوالد؟
الفلوس اللي احنا كنا اللي بنجيبها حاليا وقفنا مع ابوي لحتى خلص اولاده كلها من زواج، وبنينا البيت كله، ودلوقتي الاخر ولد تزوج.
لا دلوقتي كل واحد فلوسه له، ولا كل واحد فلوسه بتروح للوالد؟
لا، كل الفلوس كنا بنحطها بالبيت، لعند اليوم بنحط الفلوس في البيت.
الفلوس كلها في البيت.
وابوي يعني ما فيش شيء، ولا مستقبل لابني ولا مستقبل ليلي.
يعني عموما والدك عنده 5 سنة؟
ابوي عنده يعني 52 سنة، وابوي عنده ارض.
ربنا يبارك فيك وفي والدك وفي والدتك.
الله يخليك.
وفي زوجتك واولادك وفي اخواتك.
الله يخليك.
يعني انا شايف ان الوالد يريد اسرة متماسكة. واستطاع فعلا انه يربي اولاده على هذا. كونوا يخليكم تشتغلوا انتوا الستة وياخد الأموال وينفق على الجميع، ده نوع من أنواع الترابط والتماسك. أنا مش عايزكم تفرطوا فيه.
ماشي.
وأنا عارف إن زوجتك
مشاكل،
أنا عارف إن زوجتك أو زوجة أي حد من إخواتك ممكن تكون عايزة تحس بالاستقلالية. انتوا عندكم الاستقلالية في الشقة، كل واحد بيتقفل عليه باب شقة، مش كده؟ فهنا استقلالية تامة. ما انتوش
عارفين، ما
انتوش عايشين في غرف. بيحصل مشاكل، بيحصل مشاكل، ده شيء طبيعي لأي ناس قاعدة في بيت واحد. حتى لو ما كانوش إخواتك، حتى لو كانوا جيرانك. مطلوب هنا بقى كيف أتعامل مع المشاكل.
أيوة الله يسعدك.
كيف أحسن التعامل مع الآخرين. أولا دول إخواتي. ونساء إخواتي، نساء إخواتي وأولاد إخواتي. وده أمي وأبويا، دول أمي وأبويا. فمطلوب أنت وزوجتك كده تبقوا أكثر هدوءا، وتقولوا يا اخوانا الوضع ده مش احسن ما يبقى الواحد لوحده في حته ما حدش يعرفه فيها. الوضع المشاكل دي طبيعيه، مشاكل العيال بتخلق مع بعض، مش عارف ايه. حاول بقدر امكانك انك ما تفتتش الاسره يا اخي. حاول بقدر امكانك انت وزوجتك ان اجعلوا خصوصياتكم واستقلالياتكم داخل الشقه، لكن بعد كده كويس ان انت بتقعد مع ابوك وبتاكل مع ابوك وبتشرب مع ابوك، ويعني صورة حاول تحافظ عليها بقدر الإمكان، لأن الشيطان متغاظ من الوضع بتاعك ده. الشيطان عايز يفتت الأسرة، عايز يخلي الإخوات ما يكلموش بعض، عايز يخلي أولاد الإخوة يقطعوا بعض. لا تساعد الشيطان على هذا، ولكن اتق الله عز وجل، وإن كان في ناس بتسيء إليك حاول تصبر وحاول ترد الإساءة بالإحسان، كما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى. الأخت سهام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
بعد إذنك عايز أسأل عن حديث وأسأل عن آية.
نعم.
الحديث اللي بيقول لا غيبة في فاسق، هل الحديث ده صحيح؟ وإن كان صحيح، مين هو الفاسق للواحد لو جاب سيرته ما يبقاش على ذنب؟
أنا لا أظن أن هذا حديث، يعني أنا لا أعتقد أن هذا حديث. لكن هذه قاعدة من قواعد أهل العلم التي قاعدوها، القواعد التي قاعدها أهل العلم. إن لو في إنسان فاسق، يعني إيه فاسق؟ يعني يجاهر بالذنوب والمعاصي. فإذا أنا حذرت منه، تصوري مثلا لقيت رجل طيب هيروح يحط إيده في إيده وجوازه بنته، والرجل الطيب ده جاي يسألني عنه، أسيب الرجل الطيب ده على غماه وقول له معرفش عنه حاجة، أو ده هو كويس، ولا انصحه وقول له خد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ أنا اغتبته، بس اغتبته عشان أدرأ مفسده. أخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ يسقط عني الإثم. كذلك مثلا لو أنا روحت أشتكي قدام القاضي، فقلت قدام القاضي ده بيقول كذا وبيعمل كذا، وهذه برضو غيبة أو غيبة، لكن أنا فعلتها لأجل أن أنا أخد حقي أمام القضاء، يبقى ده معنى لا غيبة لفاسق. وأنا لا أظن أن اللفظ هنا لفظة حديث.
بارك الله. سمعت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال إن الحديث ده، قال في حديث إن هو لغيبة فاسق، وقال زي ما حضرتك قلت كده إن لغيبة فاسق، إن الفاسق اللي بيجهر بالمعصية.
نعم. عموما أنا مسألة إنه حديث تحتاج إلى مراجعة، وأنا لا أزعم أنني أحفظ كل الأحاديث، فأنا إن شاء الله أراجعه إن شاء الله هل هو حديث أم لا.
طب الآية اللي بتقول ومكر ومكر الله والله خير الماكرين،
ويمكرون
الله
والله خير الماكرين. يعني إيه؟
طبعا انت عارف حضرتك ان المكر ده صفه، يعني مش هي. طب ازاي؟
لا انت عارفه المكر صفه
المكر
كويسه،
يعني ممكن يكون الدهاء.
لا
مال،
انت عارفه المكر يعني ايه؟ يعني التدبير. ادي معنى المكر، التدبير.
يعني مش ليس المكر اللي احنا متعارف عليه.
ايوه، ما هو المكر ربنا. بص التدبير لو كان سيء، بدبر لواحد عشان اوقعه في مصيبه،
ايوه،
يبقى ده مكر سيء. وربنا قال ايه؟ ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي مكر حسن،
أيوه،
بدبر عشان أمنع نفسي من مصيبة، أو بدبر عشان أمنع واحد أنه يقع في مصيبة. يبقى ده تدبير حسن. زي إيه؟ زي قائد الجيش لما يحط خطة المعركة ويخبي عن العدو ويموه عن العدو، يبقى ده مكر حسن ولا مكر سيء؟
مكر حسن طبعا.
ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والمشركين ويمكرون، مكرهم سيء، قال ويمكر الله، والله خير الماكرين، يعني أفضل من يقدر الأقدار ويسبب الأسباب ويدبر المقادير. عرفت إن المعنى مش سيء.
واحد مسيحي بيقول له زي ربنا بيصف نفسه بالمكر عنده.
لا، ما هو نقول له يعني إيه المكر. نقول له أنت تقصد يعني إيه، تقصد إيه بالمكر؟ إن كان مكرا سيئا فالله منزه عن هذا، أما إن كان مكرا حسنا تدبيرا حسنا فالله يدبر الأمر. سيدنا عمر بن الخطاب له كلمة عجيبة، كان يقول إيه؟ كان يقول لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. الخب اللي هو المخادع، يقول أنا مش مخادع، أنا لست مخادعا لكن المخادع لا يخدعني، أنا عندي فطنة وعندي ذكاء، ولله المثل الأعلى. فإذا مكر وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية بتقول إيه؟ بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا، لإيه؟ ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، ويمكرون. الكفار عايزين يموتوا الرسول في مكة، عايزين يؤذوه، فربنا نجاه. ويمكرون وإذ يمكر بك الذين كفروا، عشان يوقعوك في هذه المصائب. ربنا قال ويمكرون ويمكر الله، يدبرون هم لإيقاعك في القتل أو الأسر، والله يدبر لينجيك من بينهم. ولهذا خرج النبي من بينهم وهم وقوف، وألقى التراب على وجوههم وقال شاهت الوجوه ولم يره منهم أحد. ده تدبير ربك. ولما وقفوا أمام الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله يدبر لهما، الله ينجيهما. عشان كده احنا محتاجين تدبير ربنا لينا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تسيبنيش نفسي عشان ما هلكش، عشان ما ضعش، انت يا رب دبر لي حالي ويسر لي أمري واهديني للخير واهديني للصواب.
هو مدبر أمور الكون
وهو مدبر الأمر. بارك الله فيك.
سؤال تاني بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا موظفة حضرتك وبخرج على وضوئي، بعقد النية إن لو نقضت وضوئي أملس على الشراب، فعشان هل يجوز ذلك؟
من غير ما تعقد النية، المهم انك تلبسي الشراب على وضوء. يعني تتوضي وضوء كامل وبعدين تلبسي شرابك.
ايوه.
واول ما تحدثي وعايزه تتوضي اتوضي وامسحي على الجورب. بس ليك ايه؟ ليك يوم بليله.
لا انا في الشغل في العمل.
لا بأس، انت هتمسحي مره واحده. ولو مسحتي يعني حتى لو رجعت، انا عايز اقول لك حاجه، لو رجعت البيت وكسلت تقلع الشراب وحبيتي تتوضي وتمسحي عليه اتوضي وامسحي عليه. مفيش مشاكل طالما لبستيه على ايه؟
كسلان من البرد يعني، خايف.
طالما لبستيه على وضوء كامل لك ان تمسحي ليوم وليله 24 ساعه.
حضرتك عارف ان احنا في البرد دلوقتي، في واحد بيدنه لابس الشراب يقول يا جوز ان انا ملس على الشراب، تقول له انا بردان وما برضاش يقلعه.
ماشي كويس، مفيش مانع، بس
يعني
بشرط ان انا ما اتجاوزش اليوم والليله.
بس هو قاعد في البيت ما بيخرجش.
حتى لو قاعد في البيت انا بمسح على شرابي وانا قاعد في البيت. طالما ان انا لابسه على طهاره ومحتاجه اتوضى بتوضى وامسح عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر. واضح؟
واضح. شكرا.
بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. الاخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
والله انا نحبكم في الله يا دكتور.
احبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك.
كان لي سؤال بس بعد.
اتفضل.
كان عندي الزوجة كانت حامل في شهرين وعشر أيام حاجة زي كده يعني.
نعم.
وأشاء الله إن هي أن تسقط يعني ما تمش الحمل.
ربنا عوض عليك وعليها.
ربنا يبارك لنا فيك. فدلوقتي الحمل نازل على هيئة قطع ودم يعني.
نعم.
دم وقطع في الدم كده نازلة. نعم. فدلوقتي بالنسبه للحاجات دي بتسقط مغزى يعني في من السيده في الحمام.
نعم.
فهل احنا كده علينا حاجه؟
ما فيش عليكم حاجه، لان دي قطع دم هو لم يتخلق بعد.
لو
تخلق ونزل جنين كامل هندفنه، لكن لو نزل قطع من الدم لا شيء عليكم.
ايوه.
لكن مطلوب الزوجه لا تصلي ولا تصوم ولا تقربها انت حتى ينقطع الدم.
في مدة معينة دكتور؟
لا حتى ينقطع الدم. لو انقطع بعد يوم بعد اثنين بعد اسبوع يبقى خلاص
تصلي عادي وكل حاجة عادي.
طالما طهرت تصلي عادي ان شاء الله.
انما بعد يعني المدة دي ما فيهاش اي تخلق او مثلا كان يدفن او
لا؟ ممكن يتخلق، بس انتم ما فيش حاجة نزلت متخلقة.
ما يعني احنا مش هو في حاجة يعني، هي بتقول ان في حاجة سقطت منها في الحمام.
لا خلاص، ما فيش شيء يعني، لا شيء يعني.
ربنا يبارك لنا فيكم. جزاك الله خير.
بارك الله فيك وعوض ربنا عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سافرت للعمل بالخارج وكان اتفاقي مع الكفيل ان يسري راتبي من اول يوم اصل فيه ولم يفي بالاتفاق، وبقيت شهرا ونصف الشهر معه ولم يحسب لي راتبي، ثم بدا الراتب بعد ذلك، فهل يحق لي أن آخذ راتبي عن هذه الفترة مع مع العلم أن بإمكاني أن آخذه. الجواب نعم، يحق لك أن تأخذ راتبك على هذه الفترة لأن المسلمين عند شروطهم، لكن لا يجوز لك أن تأخذ راتبك خلسة. يعني لو رجل اعتق... لو عملك بيجعلك تتعامل في أموال الشركة، لا يجوز أن تختلس من مال الشركة ما قيمته راتبك عن الشهر والنصف، لكن تأخذ راتبك بالطرق الشرعية بالطرق المتاحة، إنك تقول له أنا لي عندك راتب شهر ونصف وأنت اتفقت معي على كذا وكذا والمسلمون عند شروطهم، أنا أطالب بحقي ولا تترك حقك إلا إذا تنازلت أنت عنه، لكن تأخذه خلسة هذا في كلام يا أخي وهيفتح عليك باب الشر عافانا الله وإياك. سائل يقول ابني عنده 20 عاما، إذا لم يصلي في المسجد أرفض أن أصلي معه في جماعة في البيت عقابا له. يعني هو السائل بيقول أنا بنزل أصلي في المسجد وابني اللي عنده 20 سنة ساعات أحيانا بيتكاسل ولا ينزل ليصلي في المسجد، فأنا بعمل إيه؟ بيجي يقول لي يلا نصلي جماعة، بقول له لا مش هصلي معك جماعة لأن أنت ضيعت الجماعة. لو كان ابنك فعلا متكاسل ما فيش مانع أن أنا أعاقبه، ما فيش مانع أمنع عنه المصروف، ما فيش مانع أمنع عنه جايزة كنت وعدته بيها، لكن لو كان عنده ظرف كان دخل دورة المية أو نحو هذا وتأخر، يبقى هنا إيه؟ خش معاه في جماعة عشان ياخذ ثواب الجماعة وتكون لك الصلاة نافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما، لما صلى في منى فلما قضى الصلاة وجد رجلين قد تنحيا قاعدين لوحدهم كده، فقال ما منعكما أن تصليان معنا أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إن قد صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما في بيوتكم في خيامكم في أماكنكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الجماعة تكن لكما نافلة. هذا مثال. فإذا كان ابنك مفرط ومقصر وانت عايز تعاقبه مفيش مانع انك تعاقبه، ومش لازم تكون العقوبة انك ما تصليش معاه جماعة، في عقوبات كتيرة تعاقبه بيها او في مزايا كتيرة تحرمه منها عشان تشتغل معاه باسلوب الثواب والعقاب فلا بأس. اما اذا كان قد فاتته الجماعة لعذر فلا يعني تعاقبه انت ايضا، ولكن اعطيه ثواب المشاركة في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها صدقة، قال من يتصدق على هذا؟ فلما صلني جماعة مع إنسان لسه ما صلاش وأنا كنت صليت في جماعة أصلي معاه جماعة أنا باخد ثواب صدقة لأنني كنت سببا في أنه ينال ثواب الجماعة، فأنا أيضا أشارك في هذا الأجر والله أعلم. سائل يقول هل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها في أي وقت؟ دي سائلة المعتزة بنقابها. هل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها في أي وقت؟ نعم نعم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في ذلك، منها مثلا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصل إلي أعلم بها. قالوا وكيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت، يعني صرت رميما بالموت. قال ألم تعلموا أن الله قد حرم على الأرض لحوم الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، تبقى كما هي تشريفا لهم وتكريما لهم صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم. أحاديث كثيرة في هذا المعنى، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة عليه، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله تعالى عليه بها 10، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة. واعلموا أن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية.
الله يبارك فيك.
ربنا يرزقك الإخلاص في القول والعمل يا رب.
آمين وإياك آمين.
بقول لحضرتك أنا عارفة إن النوافل ممكن الإنسان هو تعبان ممكن يبقى جالس وياخد نص الأجر ولا الأجر كامل؟ أنا عارفة إن هو ياخد الأجر كامل لو كان في علة أو سبب.
هو الأصل إن الإنسان يصلي قائما.
نعم
في النوافل والفرائض.
نعم.
فإذا لم يستطع لمرض أو نحوه
أيوة.
صلى جالسا قاعدا
أيوة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة. صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم.
وفي الحالة ديت الإنسان هياخد الأجر كامل
إن شاء الله.
ليه؟ لأنه مريض.
مريض
والمريض نعم. إذا عجز عن أداء عبودية كان يؤديها في حال صحته يكتب له أجرها كما كان يؤديها حال صحته
دون الفرض يا دكتور
في كل الصلوات لكن أحيانا الإنسان
نعم يا دكتور.
بيتعب شوي ما هوش مريض ولا حاجة
نعم.
لكن مثلا بيصلي بالليل فتعب فجلس
نعم.
في الحالة دي هياخد نصف الثواب ليه؟ يبقى إذن صلاة لأن الرسول قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ليه ايه اللي خلانا اقول ان هذا في 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 التعب فقط لان احنا قلنا عندنا حديث اخر بيصرف عمل المريض ياخذ المريض ثواب ما كان يفعله وهو صحيح
نعم يا دكتور يعني يشمل كده يا دكتور لو هو في عمليات مثلا طبيه ولا حاجه ربنا سبحانه وتعالى يحسب له الاجر
ان شاء الله باذن الله هذا باب لا يحيط به الا الله
ماشي يا دكتور
باب الاجر والثواب يا بنتي لا يحيط بعظمه الا الله احنا يبقى عندنا حسن احتساب عندنا رغبة في الثواب يعني ايه ان كانت الحسنة بعشر امثالها انا طمعان مش في عشرة طمعان في 700
نعم
وان كانت السيئة بمثلها انا خايف من السيئة دي انها توبق اعمالي والعياذ بالله
طب في سؤال تاني يا دكتور
اتفضلي
هو القرآن كان بيتكلم على فطام الطفل بيقول لمن اراد ان يتم رضاعها من حولين كاملين فلمن أراد دي اختيار يا دكتور وهل يعني
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمن أراد أن يتم الرضاعة
نعم. وهذا هو المستحب
مستحب
أن احنا نكمل الرضاعة لأبنائنا
لو قبل ذلك يا دكتور
لكن يجوز أن نفطم أبنائنا قبل ذلك لعذر أو حتى بغير عذر
نعم يا دكتور
يبقى قوله لمن قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة
نعم.
اختيار
نعم.
وهو اختيار الأصلح
طيب
وطالما أن الله اختار لنا الأصلح فلنحرص على هذا الأصلح أما إذا احتجنا أو اضطررنا إلى ترك هذا الأصلح فقد أباح الله لنا ذلك
نعم ليه طلب عند حضرتك
كده اتفضل يا بنتي
جزاك الله خيرا والله العظيم ربنا اللي يعلم أنا بدعي لحضرتك باسم كل شيوخ قناة الرحمة بالاسم في صلاة التهجد
ربنا يبارك فيك
ربنا رزقني يا دكتور الحمل بعد 10 سنوات من ابني محمد اللي كان وحيد
ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين فعايزة حضرتك بالله عليك تدعي لي دعوة من القلب كده وكل اللي مع حضرتك في الاستوديو أمين عليك إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني هذا الحمل ويجعله ولد صالح ويتمي لي على خير ويقومي بالسلام
ربنا يرزقك يا بنتي الولد الصالح ويجعله قرة عين لك ولأبيه ويكون يعني خير ولد لخير أم وخير أب بارك الله لك في محمد وفي المولود الذي يأتي إن شاء الله بعد محمد ربنا يتم عليك الخير وتقومين بالصحة والعافية ويبارك لك في أبنائك وأولادك الأخ يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ
الله يبارك فيك
والله شيخ أنا عندي سؤال
فضل
عندي محل فمثلا في بيع والشراء محل ملابس يعني
نعم
فأنا مثلا بجيب الحاجة ب20 ببيعها مرات ب30 وكده وب35 فدي فيها ايه في حكم الدين مثلا
ده سعر السوق ولا انت بتغالي
السوق ما فيهوش لا السوق كل واحد بيبيع بسعر
خليك بس معايا
كل
واحد بيبيع سعر ماشي لكن بيحكمنا السوق بسعر الناس عارفاه الناس بتفصلك ولا ما بتفصلكش
الناس الناس طبعا انا ما ببيع زي الناس. الناس طبعا بكلها تبيع بسعر واحد
ما زي الناس يبقى هو ده سعر السوق.
تمام.
اذا بعت بسعر السوق فلا شيء عليك، كسبت 5 كسبت 10 كسبت 15 بدون ان تغالي او تخدع احدا. ماشي.
تخدع كيف يعني؟
تخدعه تضحك عليه، تزين له الحاجه ام 5 تخليها له 50.
لا مرات الحاجه ب 20 مثلا ببيعها ب 30.
لا باس طالما السوق بيسمح بهذا، لا باس.
ماشي يا شيخ،
لكن كن رفيقا بالناس، كن رفيقا بالناس. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقال سئل يعني ما هو السبب في سعه مالك، قال ما جاءني ربح ورددته. طالما المساله فيها ربح ببيع. فدي فلسفه حلوه في البيع والشراء، بشرط الا تضر بالبائعين او بالسوق. زي ما نقول لما السوق يحكم في سعر ساري او ماشي في السوق، ما فيش مانع ان انا ابيع بيه، انزل عنه شويه ازود عليه شويه، لكن بدون اجحاف بحقوق الاخرين. الاخ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
فضيلة الشيخ، كنت عايز أتكلم في موضوع فيما يخص الحلقة يعني.
أتفضل.
وحضرتك
إحنا في حلقة فتاوى. طيب يعني إحنا الإخوة الأخوات نحن في حلقة أسئلة واستفسارات وحلقة فتاوى. أما الحلقات الأخرى التي تتعلق بالموضوعات الأخرى يجوز أن احنا نستقبل فيها أسئلة تتعلق بالموضوع، لكن في حلقة الفتاوى ليست الحلقة متاحة لمن يريد أن يتكلم في أي موضوع. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. سائل يقول: رجل توفي وترك زوجة وبنتا، ثم سلمت الدولة لزوجته قطعة أرض كحق لزوجها، وبنت الزوجة بيتا، فما حصة البنت في هذا البيت؟ الأول، إذا كانت الزوجة بنت البيت من مالها الخاص يبقى حصة البنت في الأرض. أما إذا كانت الزوجة بنت البيت من مال الزوج يبقى حصة البنت في الأرض وفي البيت. وحصة البنت معروفة في شرع ربنا. ربنا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني الثلثين، وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف. فالبنت هنا لها النصف، نصف ما تركه الزوج، إما نصف الأرض وإما نصف البيت كله، فكل ما تركه الزوج فللبنت فيه النصف وللزوجة فيه الثمن، وما بقي فلأقرب عاصب، فإن لم يوجد فيرد على البنت. لكن لو كانت الزوجة بنت البيت من مالها الخاص يبقى حصة البنت في الأرض فقط وليست في البيت كله، والله أعلم. سائل يقول: نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت عندي سؤال عن فوائد البريد.
سؤال عن توفير البريد.
فوائد
دفتر توفير البريد. تفضل.
هل ينفع واحد ممكن يديها لأخوه محتاجها؟
هي الفوائد دي الأول حلال ولا حرام؟
ما انا
بس اخ احمد.
ايوه معاك.
هذه الفوائد حكمها الاول الشرعي حلال ام حرام؟
ما انا بسال هل
هي ربا
ظروفها ازاي
ام انها ارباح حلال؟ الذي عليه الفتوى انها من الربا، وان الانسان يجب عليه ان يتخلص منها، ويجب عليه ان يضع ماله بحيث يستثمر استثمارا مباحا حلالا. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو عايز اتخلص من الفايده الربويه هل ينفع اديها لاخويا او ما ينفعش اديها لاخويا؟ احنا في التخلص ما بنختارش، في التخلص ما ليس لنا اختيار. لكن لو أخويا ده وقع في كربة وفي أزمة وأنا مش قادر أساعده وعايز أخلص من الفتاوى ديت من الفوائد ديت فأعطتها له عشان أسدد له دين أو أرفع عنه الكرب فلا بأس. لكن ما عنهاش وأقول إن أنا هتصدق بها في باب كذا أو باب كذا أو باب كذا، لأن الأصل فيها التخلص وليس الأصل فيها حسن التصدق، لأنها أموال ملوثة سواء كان جاي من البريد أو جاي من البنك الربوي أو جاي من أي مكان من عند مرابي. مال الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وما زاد على ذلك ينبغي أن نتخلص منه في أي باب يقدر لنا أو يتهيأ لنا، والله أعلم.
شكرا،
بارك الله فيك يا ابني. الأخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
سعادة فندم، كنت رايح اشتري سيارة بالتقسيط.
نعم.
فقالوا لي احنا في بنك اسلامي هو اللي هيدفع المبلغ كله، وبعدين البنك هيقسط لي بنسبة يعني في زيادة.
نعم.
ما حكم هذا البيع؟
انت هتشتري من المعرض ولا من البنك؟
من المعرض.
لا ما ينفعش.
والسيارة في المعرض.
بص يا نعم. اخي اخ اسامة.
في اي فندم؟
يا أخ أسامة، البيع والشراء
أي.
في بائع ومشتري.
تمام.
لو دخل واحد ممول لا هو بائع ولا هو مشتري، لكن أي. عايز يستثمر فلوسه
أي.
فقال لك أنا أدفع نيابة عنك.
تمام.
للبائع
أي.
واستلم منك بالزيادة كمشتري.
تمام.
علاقته بيك مجرد ممول.
مزبوط.
دفع لك فلوس وخد منك فلوس
أي.
هذا حرام، هذا ربا.
تمام.
لكن لو البنك ده دخل اشترى من البائع لنفسه
أي.
واخد بالك يا أسامة؟
أي تمام.
اشترى من البائع لنفسه ثم باع لك السيارة باعتباره هو البائع
أي تمام.
ورفع الثمن، رفع السعر
أي.
فلا بأس. يبقى في صورة حلال وفي صورة حرام
أي.
ناخد بالنا من الصورة اللي احنا نتعامل بها مع البنك.
تمام.
علاقة البيع علاقة ثنائية، بائع ومشتري. إذا يعني وجدتها علاقة ثلاثية، بائع ومشتري وممول
أي.
اعرف ان هذا لا يجوز. يبقى انت لما تشتري من البنك يا أسامة مالكش دعوة بالمعرض. المعرض انك اتفرجت وعرفت انت عايز تشتري ايه بس، لكن ما اشتريتش من المعرض حاجة يعني، ولا لك علاقة بالمعرض. علاقتك بالبنك اللي هيبيع لك،
بنك يبيع لي وخلاص معي كل حاجة.
ايوه
يجوز كده،
يجوز كده.
طب سعادتك فين سؤال ثاني فندم؟
تفضل.
اما قرات القران سعادتك يعني ممكن ما حركش يعني شفتيه او كده يعني بدون تحريك لساني او صوت يجوز؟
يعني تمر الايات على قلبك.
ايوه فندم.
لا دي مش تلاوه، لا دي ليست قراءه. وانما دي تفكر وتدبر. لان الكلام يا اسامه لابد فيه من نطق اللسان ولو كان في السر. يعني ممكن انا انطق بلساني ومحدش يسمعني.
ايوه.
الا الله.
ايوه.
فهنا اسمي بقرا. يعني بقرأ في سري لكن ما بتحركش لساني خالص. أنا هنا لا أتكلم ولا أقرأ، وإنما تمر الآيات على قلبي. وإمرار الآيات على قلبك لا شك أنه فيه ثواب، لكن ليس هو ثواب التلاوة. فالتلاوة لابد فيها، والقراءة لابد فيها، والكلام لابد فيه من حركة اللسان وإن كان في سرك. بارك الله فيك. الأخت عزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت عزيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أخت عزيزة.
بقول لحضرتك يا حضرة الشيخ، بص أنا ليا أربع صبيان، وأنا بنت وبنتين.
اسمعيني يا عزيزة.
نعم.
الأربع صبيان دول إخواتك ولا أولادك؟
نعم.
الصبيان دول إخواتك ولا أولادك؟
لا دول إخواتي أنا، وأنا أمي وأبويا كانوا عايزين معايا. أبويا توفى من 3 سنين وأنا اللي كنت شايلاه وشايلة كل حاجة عنه.
نعم.
وجات امي تعبت عندي برضو، بقالها يعني قاعده عمرها عندي.
أيوة.
هي ليها شقه.
ايوه.
بابا تنزل لها عليها، قال لها عشان انا عارف بعد موتش عيالك هيبهدلوكي. فالشقه دي ماما انا اخذتها عندي، يعني الناس كلها عارفه، من مصروف لاكل لشرب للدكاتره، احسن مستشفيات بدخلها لها خاصه. فراحت هي جايه قالت لي دلوقتي انت يعني اخواتي ولا بيسالوا عليها ولا بيعملوا عليها، امي توفت ربنا يكحمها ربنا ياخدها واخر الادب.
ربنا يخليها ويرحمها.
انا عملت فيها ايه؟ راحت قالت لي يا بنتي انا الشقه دي باسمي هكتبها لك، بس امنتك امانه ما ياخدوش منها حاجه، وتصرفي عليا انا بكل قرش هتديهولك.
نعم.
جوزي بقاله دلوقتي اكتر من 10 سنين شايل امي وشايل ابويا وانا شايلها والناس كلها تشهد بما يرضي ربنا.
ربنا يجبرك.
الله يجبرك الله يخليك. وما خليتهاش ناقصه حاجه.
السؤال
هي
السؤال
اول خمسة رمضان
جالها
الكبد وفشل كلوي وعملت لها دعامه
واكثر
مستشفيات خاصه كنت بوديها ما وديتهاش ولا مستشفى حكومه.
يا بنت يا بنتي الله يبارك فيك.
نعم.
كتبت لك الشقه؟
اه كتبت لي الشقه وراحت نزلت لي عليها في قدام الشارع العقاري وقالت للقاضي كده قالت له انا مش عايزه قبل ما تتعب دي كانت سليمه قالت لي
بس
يا
معايا بس خليكي معايا
ولا واحد فيها غير اخ واحد مفيش
يا بنتي خليكي معايا. كتبت لك الشقه في حال صحتها وقالت لك ان الشقه دي قيمه ما انفقتيه مش كده؟ يبقى لا باس
اي حاجه
لا باس اذا كانت اذا كنت ما انفقتيه عليها يساوي قيمه الشقه او يزيد يبقى الشقه من حقك. اما اذا كانت قيمه الشقه اعلى مما انفقتي عليها
لا اكتر مش انا بقول لحضرتك جايلك في الكلام فبعت الشقه
خلاص لا باس انا قلت لك لا باس حلال ان شاء الله حلال يا بنتي ان شاء الله طالما انت
انا فاهمين لما بقول لحضرتك بس في حاجه معلش انا دلوقتي بعت الشقه الشقه دي جابت 58000
أيوه.
عليا ديون منها انا قلت اسد الام الديون 40000 اللي انا دفعتهم غير اللي انا دفعته وعطيت لاخواتي 18000 جنيه الثلاثه ياخدوا الورث انا كده غلطت عملت حاجه غلط
لا ما عملتيش غلط طالما ان انت كنت بتسددي ديون
الحمد لله وانا سداد... بقى كل شويه حد الشيخ ربنا يكرمها
سداد
ربنا
الديون ربنا ما تقوليش ما تقوليش الكلام ده انا زعلان ما تقوليش الكلام ده حتى لو هم قالوه ما تقوليهوش ربنا يرحمها ادعي لها بالرحمه والمغفره ما تنقليش الكلام الوحش الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا بنتي طالما انت سددت ديونها فلا ترك قبل سداد الديون. الأخت دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دعاء.
الله يعطيك العافية. ممكن نسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي بارك الله فيك.
الله يسلمك يا شيخ. أنا صاير في عندي أنه لسنة تخرجت من كلية التربية أنا من سوريا والشرط أنا فتاة منتقبة شرط الوظيفي أني أرفع النقاب. في شغلة تانية أني أنا طلعت الأولى على الكلية فقرار السوريا أنه تطلع الأولى على الكلية تعين معيدي بالجامعة وبتدرس بعدين دكتوراه على حساب الدولة.
نعم.
فكمان نفس الشروط اني ارفع الخمار.
الخمار ولا النقاب؟
نعم.
ترفعين الخمار ولا النقاب؟
ايه النقاب.
النقاب.
او الكلية مختلطة. يعني انا هلأ في حال انه بدي اروح على الجامعة درس في الجامعة. فالكلية مختلطة. شباب وبنات.
بس انت درستي في الكلية المختلطة يا اختي.
ايه درست بس كنت حاطة نقابي ما شلته.
ما شلت نقابك حتى تخرجتي.
ايه.
نعم.
فانا هون محتاره هل بقبل سواء كان وظيفي بالمدرسه او بالجامعه ولا بتركهم لله
يعني الامر يرجع اليك بارك الله فيك
يا شيخ ايه بعرف
ان رايتي ان خلع النقاب والدخول في هذا المعترك يفتح عليك باب الفتن فاتقي الله ولا تفتحي على نفسك باب الفتن وان رايتي انك تستطيعين ان تستغني عن هذا الباب أو تستبدلين به بديلا أفضل مش لازم يكون البديل الأفضل أن أنا أخد شهادة أعلى أو أنني أشتغل في الجامعة قد يكون البديل في وجهة نظر الناس أقل لكن بالنسبة لك متدين أفضل لأنه يحافظ على ديني فهذا أولى وقد يكون البديل زوجا يرضى منك حتى بالجلوس في البيت هذا أيضا حسن أنا لا أريد أن أضيق عليك أنا لا أريد أن أضيق عليك لأن أنا النقاب عندي فضيلة وأنا لا أحب أن أترك الفضيلة بسبب مثل هذه اللوائح أنا لا أريد أن أقول قوانين لوائح فيها ظلم وفيها جور وهذه اللوائح يمكن التعامل معها بسهولة لو أن إدارة الجامعات تجعل على أبواب الجامعات امرأة تنظر إلى وجه المنتقبة لا تعرض المنتقبة للرجال فالمسألة ترجع إليك بارك الله فيك وما يحقق لك المصلحة في دينك وفي دنياك وفي آخرتك وأنا لن أختار لك ولكن أنت صلي صلاة الاستخارة واستخيري الله وأنا مشورتي لك الحفاظ على الدين والحفاظ على العفة أفضل حتى من السعي في المناصب والسعي في أعلى الشهادات بارك الله فيك معانا الأخت آلاء السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة إن شاء الله جمال خط قطع
بارك الله فيك يا آلاء تفضلي
السؤال الثاني هل من يلقي الأناشيد الدينية في الأفراح تشترط أن تكون جارية؟ لحديث أربيع بنت معوذ حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي عند عائشة.
لا 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 يشترط هذا، لا يجوز للمرأة البالغة أن تغني في الأفراح بشرط ألا تعرض نفسها للفتن، يعني تغني في وسط النساء وليس في أوساط الرجال. لكن الجارية الصغيرة يجوز أن الرجال يسمعوها. شفت الفرق يا آلاء؟ لأن الجارية الصغيرة ليست مثيرة للفتنة، ما حدش هيقول أنا هتجوزها أو أنني، هي بنت صغيرة. فيجوز هنا في الجارية الصغيرة أنها تغني حتى ولو بحضرة الرجال، زي ما عمر دخل أو بكر دخل، أو بكر دخل على الرسول عند عائشة جاريتان تغنيان، فالرسول سمع وما أنكرش. أبو بكر لما أنكر قال إنهما جاريتان ودعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. لكن لو كان الرسول دخل على امرأة بالغة كبيرة وهي تغني كان هينكر عليها، أو هو كان لا يدخل عليها أصلا. يبقى الفارق هنا بين البالغة والصغيرة هو فارق هل غناؤها يعرض بحيث يثير الفتن أو يعرض بحيث لا يثير الفتن. فلو كانت المرأة بتغني في عرس في وسط النساء لا يتعرض لهن أحد من الرجال فلا بأس ولا شيء، خاصة إذا كان كلاما حسنا كالأناشيد التي تتضمن كلاما طيبا وكلاما حسنا. بارك الله فيك يا آلاء. معنا اتصالات. الدكتور عبد الحميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا محافظة الشيخ، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
عبد المجيد من السعودية.
عبد المجيد بارك الله فيك، آسف.
الله يخليك، من أهل بنها.
الله يبارك فيك.
وربنا يثبتكم يا رب،
ويزدكم
علم يا رب.
ربنا يبارك فيك.
يثبتكم ويزدكم علم يا رب، ويثبتكم وينور قناة الرحمة، وتبقى السنة الجاية بأمر صناعة مش بس قناة.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
الله يحفظك يا رب، ربنا يثبتكم ويزدكم علم يا رب. كان لي سؤال حضرتك بالنسبة للثمن الحديد والأسمنت.
نعم.
أنا باخد إجازة في الصيف بس.
نعم.
علشان أباشر عملية كده. فالسعر الحديد يتغير من الشتاء للصيف او حسب المواسم.
نعم.
في تاجر ممكن ياخد مني فلوس ويكتب لي وصل بان لي عنده حديد، كميه حديد باوصاف معينه وجاهزه للاستلام في اي وقت، بس شرطه ان انا بلغه قبلها بيومين او بثلاثه.
نعم.
ويسلمني الحديد ايا كان السعر زاد او قل، انا لي عنده كميه حديد بس هدفع ثمنها كاش حاليا واستلمها وقت ما افضى في الصيف.
يا دكتور.
نعم.
هتدفع ثمنها بسعر السوق ولا بسعر اقل؟
لا، سعر السوق اليوم.
سعر السوق ساعة التعاقد.
ساعة التعاقد.
لا بأس.
الاستلام فيما بعد.
لا بأس.
لا بأس.
أنا اشتريت بسعر اليوم ويستلم بعد سنة.
نعم.
لا مانع. بل يجوز يجوز إن أنا أشتري بأقل من سعر السوق لو هستلم بعد فترة، وإذا وافق البائع والمشتري.
بس هو مش هيحدد لي الحديد، مش هعينه وأخزنه عنده، لا ده هو يتصرف فيه عادي.
لا بص يا دكتور، يا دكتور.
نعم.
في عندي حاجة.
نعم.
اسمها بيع السلم.
نعم.
وعندي حاجة اسمها بيع حال.
نعم.
البيع الحال أنا بتفق على الصنف وعارف نوعه. نعم. كل حاجة.
نعم.
بيع السلم برضو بنتفق. نعم. الرسول قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا مطلوب مني أنني أتكلم في نوعية حديد، حتى لو قلت مثلا حديد شركة الفلانية أو الشركة الفلانية دي لا يؤثر.
نعم.
مش كده؟ لو نعم. كان مؤثر لازم نص عليه. لو كان الفرق بين أسماء الشركات، أنا مش عايز أقول أسماء الشركات عشان الدعاية.
صح.
لو كان مؤثر الفرق بين شركة وشركة، يبقى احنا نتفق على شركة معينة. ليس له تأثير، يبقى أي نوع حديد طالما كله يتساوى، زي مثلا الحبوب كلها تتساوى.
نعم.
مش كده؟ فهنا الكيل هو الذي نحدده، والوزن هو الذي نحدده. يبقى في الحديد إذا كانت الشركات كلها تتساوى، يبقى احنا نحدد الوزن كم إمتار أو كم طن.
طب في سؤال حضرتك ملحق بهذا السؤال.
أتفضل.
بيقول في تقريبا من باب المنافسة أو كده، في مكاتب بتقول الزيادة، أنا غير المشتري غير ملزم بالزيادة في السعر، وإذا كان السعر هيقل صاحب المكتب هيسلمني بسعر يوم البيع.
ده في كلام يا دكتور،
ده في كلام،
لان كده ما اشتريتش،
كده ما اشتريتش،
انا كده ما اشتريتش، انا كده انا كده دفعت له فلوس على ان اشتري بسعر يوم التسليم.
نعم.
بسعر يوم التسليم، لو في نقص هاخد الفرق، لو في زياده هستفيد.
لا ده هو بيقول لي بسعر يوم التسليم لو لصالح المشتري.
لو لصالحك هيديك الفرق.
نعم.
ولو لصالحه هو هيغرم هو عشان خد الفلوس.
نعم.
لا انا فيها كلام يا دكتور.
دي فيها كلام.
يا اما نشتري شراء حال ونأجل التسليم باتفاقنا، يا اما نشتري عن طريق بيع السلم، وفي حالة بيع السلم ديت انا ممكن اخفض السعر ابتداء واقول له بدل ما اطن بستة او باربعة او بخمسة هشتري منك بتلاتة 500، واذا وافق لا بأس. بارك الله فيكم. معنا اتصالات اخرى. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
ممكن اطلب من حضرتك رقم تليفون حضرتك بس؟
انا ليا رقم خاص بالفتاوى موجود ان شاء الله في الكنترول نعطوه لك، بس ممكن هم يعجزوا ان هم يعطوه لك المرة دي لانه مش عارف يعرفوه ولا لا. وليا رقم خاص الحقيقة ده بتاع العمل، نادرا ما اتلقى عنه الفتاوى، فانا هسمح لهم المرة دي يعطوك هذا الرقم الخاص لحين ما اعطيك انا بعد ذلك رقم الفتاوى. بارك الله فيك. هل يجوز للنساء صلاة الجنازة على المتوفى في بيته قبل أن ينقل إلى المسجد ليصلى عليه في المسجد وتأمهم في البيت امرأة؟ الحقيقة أنا لا أجيز هذا. ليه؟ لأن ده هيفتح علينا باب تعدد صلاة الجنازة، والأصل أن صلاة الجنازة تصلى مرة واحدة على الميت. ده الأصل، أن من حضر من المسلمين يصلون على ميتهم، والميت هيحمل إما إلى المسجد ليصلى عليه وإما إلى الجبانة ليصلى عليه في الخلاء، وكلا الأمرين صحيح. إما نصلي في المسجد وهذا صحيح، وإما نصلي خارج المسجد وهذا أيضا صحيح، لكن هنصلي عليه مرة واحدة، هنصلي عليه صلاة واحدة، من حضر يكفي. عشان كده أنا بنصح النساء، إذا كنا يحرصنا على ثواب الصلاة على الميت يخرجنا مع المسجد إلى المسجد، مش لازم يسيروا خلف الجنازة، ممكن يخرجنا قبل خروج الجنازة، وإن خرجوا معها إلى المسجد ليصلوا على ميتهم فلا بأس، يصلوا خلف الرجال أو يصلون خلف الرجال أو يصلون في مصلى النساء في نفس المسجد، يبقى الصلاة واحدة. تعدد صلاة الجنازة على الميت الواحد لها صور أخرى، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ما كان له خليفة قد اتفق عليه أصحابه ليصلي عليه ليؤم الناس، فصلوا عليه أرسالا. يعني منفردين، ودي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر بيرى صورة أخرى، وهي صورة من لم يصلى عليه يصلى عليه في قبره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد صلى عليها في قبرها وقال هل كنتم آذنتموني بها. فدي صور استثنائية، لكن الصورة التي تذكرها السائلة أن النساء يصلين الجنازة على الميت في البيت قبل أن يخرج به إلى المسجد أو إلى المقابر، نقول الأصل أننا لا نفتح باب البدعة، ومن أراد أن يصلي فليصلي مع الجماعة والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم على حسن تعاونكم واستماعكم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا، وأن يتجاوز عنا أو يتجاوز فيه عما أخطأنا فيه أو تجاوزنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.